يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل ناس من أصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو مد للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. عن عبد الله بن أبي موسى قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الوصال فقالت: لما كان يوم أحد واصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فشق عليهم، فلما رأوا الهلال أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو زاد لزدت. فقيل له: إنك تفعل ذاك أو شيئا نحوه. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الفصل الثالث في الرخصة في الوصال إلى السحر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.
اللهم صل
وبارك على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم من وهبه الحسن والفضل جميعا، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ممن خصهم الله بالتقديم والرفعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر في هذه الأبواب ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأحاديث المتعلقة بالوصال للصائم. ومعنى الوصال أن يستمر في البعد عن تناول المتفطرات في الليل كما كان في النهار حتى يوصل صوم اليوم الثاني بصوم اليوم الذي قبله. وهذا هو الذي جاء فيه النهي وحرم على الأمة وكان مباحا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قربة في حقه خاصة دون بقية الأمة. وذكر بعد ذلك الرخصة في الوصال إلى السحر، وهذا ما يسمى وصال لأنه يقطع يفطر ويتناول المفطرات في وقت السحر قبل أن يأتي اليوم الثاني، إلا أنه بالنسبة لأرباب المجاهدة والذين يرتقون مراقي في تزكية النفس بتقليل الطعام رخص لهم أن يستمروا في الإمساك عن المفطرات إلى وقت السحر، أي فيكون الترتيب لأحدهم في خلال اليوم والليلة أكلة واحدة، وقع واحدة يأكلها في خلال اليوم والليلة تكون وقت السحر، وإلى وقت السحر في الليلة الثانية. وهذا غاية ما رخص به من الرياضة لعموم الأمة يعني عموم الراغبين في ترويض الروح وتزكية النفس من الأمة. أما ما حصل لخاصتهم فذاك راجع إلى إمداد الله لهم بقوة لا يترتب على تركهم الطعام أو الشراب شيء من المحذورات الجسدانية ولا الدينية، فلهذا كان لهم شأنهم في طي الأيام وطي الأشهر، ووصلوا إلى طي سنوات، وكما كان من أهل الكهف الذين لبثوا 309 سنين بلا طعام ولا شراب. يقول في الحديث الأول عن أبي هريرة: إياكم والوصال، أي احذروا ويتجنبوا الوصال، 3 مرات قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي. ففي بيان خصائص له عليه الصلاة والسلام، ولهذا يؤخذ من عموم قول الله تعالى لو قل إنما أنا بشر مثلكم أن ذلك في أصل ما أبرزه الله من خلقته وأوجده على ظهر الأرض في قالب البشر وصورة البشر، وهذا لا ينافي خصائصه بعد ذلك وميزته عن البشر بميزات كثيرة، ومنها ما صرح به في مسألة الوصال: ويحذروا أنكم لستم مثلي في ذلك، وتعددت الروايات في خصوصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا هذه المزية وهذا الأمر الذي خرج به عن مماثلة غيره عليه الصلاة والسلام. فقرانا إيش قوله: إنكم لستم مثلي في ذلك، وقال في الرواية الأخرى: إني لست مثلكم، وقال في الرواية الثالثة: إني لست كهيئتكم، وهكذا تعدد تبيينه صلى الله عليه وسلم للخصوصية التي خصه الله بها، وقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية: ويسقين من دون الياء، يطعمني ربي ويسقين، يطعم ربي ويسقيني، فكلفوا من العمل ما تطيقون، أي خذوا ورتبوا على أنفسكم من الأعمال ما تطيقون المداومة عليه. وبعد ذلك تكلموا عن معنى يطعمني ربي ويسقيني، ومع النظر في مجموع الأقوال يرجع إلى أنه يمد بقوة، وأن إمدادات الحق له سبحانه وتعالى في باطنه بالمعارف والعلوم قد تؤثر على الجسد فيغتني عن الطعام والشراب. ونحن نجد منازلة ذلك في الأمور الحسية والعادية عند الناس، أنه قد يمتنعون عن الطعام والشراب إما بغلبة فرح وسرور، فيستطيع أحدهم أن يترك الطعام والشراب يوم ويومين وهو مشغول بفرحه وسروره ولا يحس بشيء، أو بالعكس شيء من الحزن والهم يمنعه عن أن يتناول الطعام والشراب إلى غير ذلك. فالأمور المعنوية تؤثر على الجسد، فكيف بالمنازلات الربانية الرحمانية لروح خير البرية سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتفيض على جسده حتى لا يشعر بألم الجوع ولا بألم الظمأ، فيغتني عن الطعام وعن الشراب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يطعمني ربي ويسقيني. والذين قالوا أنه يؤتى له بطعام من الجنة ونحوها، قالوا لهم: فيصير إذن غير مواصل إذا قد أكل. قالوا أن أكله هذا ليس من الأكل الحسي الذي ينقض المواصلة، وبذلك رتب بعض الفقهاء على أنه لو، وذلك أمر غير واقع في العادة، لو أنه أتي للإنسان بطعام من طعام الجنة فأكله في الدنيا وهو صائم أنه لا يفطر صوم عندهم أنه لا ذلك لا يفطر فكيف إذن يمنع الوصال وهو حتى لا يفطر حتى في أثناء النهار وإنما يفطر الأكل العادي ولكن الروايات تدل أنه لست كهيئتكم وليست مثلي في مثل في هذا في ذلك إلى غير ذلك تدل على خصوصيته بينه وبين الله لا مجرد إتيان بطعام من هنا ولا من هناك لا من الجنة ولا من غيرها فلكن في وضات الرحمن عليه المعنوية رهيلة تؤثر على جسده وقد دعا بعد أن عانت ابنته سيدتنا فاطمة الزهرة ومن مشقة الجوع مرة بعد أخرى فدعا لها مرة أن يذهب الله عنها ألم الجوع فسارت مهما جاعت لا تحس بألم الجوع عليها بعد دعوة بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اذهب عنها الشعور بشيء من ألم الجوع بدعوته عليه الصلاة والسلام إذن فقد تكون الأمور المعنوية مغالبة لأصل العادة الجسدانية والجسمانية والحسية إذا فاضت من الحق تبارك وتعالى بقوته وقدرته وإرادته قال ثم جاء الحديث الثاني عن ابن عمر أنه قال له وانهى عن الوصال فقال له إنك تفعله قال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني وعن أم دجاني النظام قال واصل في رمضان وواصل الناس فنهاهم فظنوا أن النهي إشفاقا عليهم ومراعاة لهم أن ذلك ليس بتحريم ولا كراهة وقيل له إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وسألت امرأة عائشة عن وصل سامي قالت لها أتعملين كعملي فإنه كان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان عمله نافلة له صلى الله عليه وسلم يعني تريدين تعملي كمثل عمله يعني كنت تريدين ذلك فلا يمكنك لأنه صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه في عبادة الله وطاعته شكرا لله طلبا لمزيد من فضله وبما لا يطيقه غيره عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا قال اسمه لصاحبه الذي قال أريد أن أقوم بقيامك أنك لن تطيق أنك لن تطيق قيامي ولما قام جعل يدق راسه بالجدران خلف النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرنا أنه إفاضة الحق تبارك وتعالى عليه أنوار المعارف والقرب فهو معنوي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصله من السحر إلى السحر وهذا تشريع لأهل المجاهدات وأهل الرياضة الذين تعلقوا بتقليل الطعام من 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 أجل صفاء البواطن وقوة الحضور مع الله تبارك وتعالى وتضييق مجاري الشيطان فرتب من السحر إلى السحر فهذا لعموم المجتهدين في الأمة المقللين للطعام وقال نهى عن الوصال وجاء نهى عن وقال يفعل ذلك النصارى يعني يومين مواصلة ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل إذا كان الليل أفطروا وسبب متابعة الصحابة للوصال اسمها فهمهم الأول أنه ما أراد إلا الإشفاق عليهم والإبقاء عليهم وأن ذلك لا حكم له في الشريعة من كراهة ولا حرمة فلما راجعوه وكلموه عرفوا بعد ذلك أنه أن أراد نهيهم لكراهة ذلك وعليه جماهير أهل العلم أن ذلك مكروه، وعند عامة الأئمة الأربعة أنه مكروه كراهة التحريم، أنه لا يجوز ذلك. وهكذا لما أمد الإمام محمد بن حسن جمال الليل بقوة في إفاضة معاني القرآن عليه حتى يغتني عن الطعام والشراب، فكان إذا وضع له القرص من الخبز في الليل ليل رمضان يتناول بين أصبعيه أمرا يسيرا لأجل الوصال، من أجل يخرج من الوصال ويستمر، فيأتون آخر الشهر ويجدون 29 أو 30 قرص من أول الشهر، قرص كل ليلة في مكانها، إنما يأكل كل ليلة يسير من أجل أن يخرج عن كراهة الوصال. وكذلك كان الشيخ أبو بكر بن سالم في يتعمد أيام الحر في حضرموت، وحضرموت فيها حر شديد، فيصوم 90 يوما، يفطر على بسر يكون غاسي، معنى غاسي يعني قديم، فيأكل مشي من أجل إذهاب الوصال. وهكذا أرباب المجاهدات على وجه الخصوص في الأمة بلغوا مبالغ كثيرة. ويقول فواصل ناس من أصحابه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم اليوم الثاني، تواصلوا رؤية الهلال، لما رأوا الهلال قال لو زاد لزدت، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فرغت من تسجيل صوتي لكلمة وعظية ألقاها الإمام الشهيد في زيارة العارفة بالله الشيخ سلطان بن تعلي الزبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المنزل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في هذه الآية بأنه اقترب للناس حسابهم، الحساب قريب، الموت قريب، الموت آت وكل آت قريب، من يستطيع أن ينكر ويقول أنا ما أموت، كلنا سنموت. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وكما مات حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن كلنا سنموت. يقول الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واجبنا معشر المسلمين نرجع إلى الله ونتوكل على الله ونعتمد على الله في جميع الأحوال، وقد أنعم الله علينا سبحانه وتعالى بهذه النعمة الكبيرة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، هدانا الله للإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ربنا في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينبغي للمسلم أن يفرح كثيرا بفضل الله وبرحمته، تفضل الله عليك ورحمك وجعلك من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، فهذه نعمة كبيرة. الإنسان إذا مات على الكفر فين بيروح؟ ألا نصدق بكلام الله وبكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش حياة وبعد الحياة موت، والموت أقرب غائب ننتظر، ما نحن دارين متى يهجم الموت. الله في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والإنسان يتفكر ماذا قدمت من الأعمال الصالحة للآخرة، أنت تموت ما الذي سينفعك بعد موتك. يقول الله في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا المال سينفعنا ولا أولادنا سينفعوننا ولا شيء من أمور الدنيا هذه سينفع، ستنفعك أعمالك الصالحة. يا بني آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وواجبنا معشر المسلمين أن نتمسك بهذا الدين الحق، الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره. ربكم في القرآن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أين تريد؟ تريد دين اليهود أو دين النصارى أو دين المجوس أو تصير لا ديني، ما لك دين بالكلية، كيف هذا؟ قال الله: فلينظر الإنسان مما خلق، تفكر، ارجع إلى ربك الخالق العظيم.
مما ما يجي فيها ألف مما خلق.
قال الله: فلينظر الإنسان مما خلق، تفكر، ارجع إلى ربك الخالق العظيم. هذا الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه الشمس التي تشرق علينا أشرقت، كنا في ظلمة قبل ساعتين، جاءت هذه الشمس ضوء الكهرباء أضاء في مكان قريب، جاءت هذه الشمس شمس ربك سبحانه وتعالى سراجا وهاجا، ما شاء الله طلعت عمت الكون كله، دخل الضوء وجاء الضياء في كل مكان. من خلق الشمس هذه؟ ومن خلق السماء؟ ومن خلق الجبال؟ ومن خلق البحار؟ تفكر في صنع ربك. الله في القرآن يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما حد خالق ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله. جاءتنا مصائب في الإيمان، مصائب العياذ بالله كبيرة في الدين، مصائب في الذين ما انتبهوا
له الدين،
مصائب في الدين ما انتبهوا لها الناس، انتبهوا من مصائب الدنيا وما انتبهوا من مصائب دينهم، وناس كثير والعياذ بالله خرجوا عن الإسلام وصاروا مرتدين، يحكم عليهم بالردة بسبب كونهم خرجوا عن الإسلام بأمور. ما هي الردة؟ العلماء قالوا: الردة قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو عزم. وناس كثير قطعوا إسلامهم وهم لا يدرون بسبب الجهل، كما سمعتم الشيخ. هذا الجهل
الشيخ تكلم قبله شيخ محفوظ بن سالم بن عثمان. أيوه.
هذا الجهل وخص ما يكون، لأنه يبيعك في أشياء كثيرة وهو أعمى، والأعمى إذا كان يسير فقد يصطدم بجدار، وقد يقع في جابيه، وقد يجي كذا لأنه أعمى، وهذا الجهل هو أعمى. وناس كثير يقولون قولا مكفرا، قولا والعياذ بالله يقتضي الكفر، ويظن في نفسه أنه لا يزال مسلما ما عادك مسلم. بعض الناس إذا قالوا له: تعال شوف هذا حلال وهذا حرام، قال: ما عاد شيء حلال وحرام. كيف ما عاد شيء حلال وحرام؟ رجعت كافر. من الذي شرع الحلال والحرام؟ أليس ربك سبحانه وتعالى؟ الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أرسل الله الرسل لمن ولماذا؟ للناس، ليحلوا الحلال ويحرموا الحرام. قد يتفوه الناس بكلمة تخرجه عن الإسلام والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم بنو نهد قالوا: يا رسول الله، جئناك من غوراء طهامة بأكوار الميس أردمي بنا العيس. وشكوا عليه جذب بلادهم فقال: اللهم بارك لبني نهد في محضها ومخضها ومذقها، وابعث رائيها في الدسر، وافجر لهم السمد، وبارك لهم في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن أتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطد في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتساقل عن الصلاة. ولأهل اليمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار طويلة فيما قالوا وقيل لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل وفد بلغتهم ويجاوبهم على مقتضى فصحتهم. وممن وافه مقدمه من تبوك وفد سقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم تبعه عروة بن مسعود فأتره قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم وأخذ راجيا إلى قومه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان محببا إليهم مطاعا فيهم. فلما جاءهم دعاهم إلى الله تعالى فرماه بالنبل من كل ناحية فأصابه سهم فقتله. فقال لهم: ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: إن مسأله في قومه كمسأل صاحب ياسين، ثم أقامت سقيف بعد قتله أشهرا وسقط في أيديهم، ورأوا أن لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب فأوفدوا جماعة منهم بإسلامهم فلما نزلوا قناتاً ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى الإبل وكان يوم نوبتهم فلما رآهم ترك الركاب وانصرف مسرعاً مبشراً فلقيه أبو بكر رضي الله عنهما فأخبره فقال أبو بكر أقسمت عليك بالله لا تسبقني بخبرهم ففعل المغيرة فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم ثم خرج المغيرة فتلقاهم وعلمهم التحية فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية ثم ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد فكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعلهم اللات ثلاث سنين فأبى عليهم ثم سأله شهرا فأبى عليهم ثم سأله أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال لهم أما كسر الأوثان فسنعفيكم منه وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه فقالوا فسنؤتيكها فإن كانت دناءة ثم أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا وإنما أمره عليهم لأنه وإنما أمره عليهم وإنما أمره عليهم لأنه رآه أكثرهم سؤالا عن معالم الدين وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهتمان اللات وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مرجعه من تبوك روي عن بعد وفتهم قال كان بلال يأتينا بعد أن أسلمنا بسحورنا وإننا لنقول إن الفجر قد طلع فيقول قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر ويأتينا بفطورنا وإنا لنقول ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد فيقول ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضع يده في الجفنة فيلتقم منها وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين إن إذا وجه وشيده لا يعدد من وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وتنزع ثيابه وكتب خالد بن سعيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على ذلك علي وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهم وذكروا أن المغيرة لما أراد هدم اللات قال قام أهل بيته دونه خشية أن يصيبه ما أصاب عروة بن مسعود فلما شرع في الهدم صاح وخر موشيا عليه مستهزئا بهم فارتجت المدينة فرحا فقام المغيرة يضحك منهم ويقول يا خبثا ما قصدت إلا الهزء بكم ثم أقبل على هدمها حتى استأصلها وأخذ مالها وحيلها وفرغ من أمرها وممن ذكر في وفود هذه السنة وفد فزارة بضعة عشر رجلا ووفد تجيب 13 رجلا ووفد بني أسد قيل وفيهم نزل قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا ووفد كلاب ووفد بلي ووفد تارين من لخم وهم أشرادون ووفد سعدي هذيم
هؤلاء الذي وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم فذكر بنو نهد وفدوا أيضا إليه من اليمن يقولون جيناك من غورة هامة بأكوار الميس تتمي بن العيس شكوا إليه جد بلادهم فدعا لهم صلى الله عليه وسلم قال بارك لبني نهد في محضها ومخضها ومذقها محضها خالص لبنها مخضها ما يمخض من اللبن ومذقها اللبن ممزوج بالماء يعني الرايب حقهم واللبن الخالص والممزوج بالماء ادعى لهم بالبركه فيه قال وابعث راعي يهد في الدثر أي المال الكثير وفجر لهم الثمد يعني الماء القليل الماء القليل ثمد وبارك لهم في المال والولد من أقام الصلاة كان مسلما ومن آتى الزكاة كان محسنا ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لكم يا بني نهد ودايع الشرك ووضايع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة تلطط يعني تمتنع وتمنع وقال إن هناك أخبار كثيرة في الوفود الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وغيره وكان النبي إذا وفدوا أي وفد من أي منطقة من العرب يكلمهم بلهجتهم وبالفصاحة التي عندهم تختلف عن لهجة أهل الحجاز فكان يتكلم معهم بكلمات حتى ما يفهمها الصحابة اللي عندهم الحجازيين ويخاطبهم بلهجاتهم وحتى يقول له سيدنا أبو بكر ماذا قلت لهم يا رسول الله إيش هذا الكلام إيش معناه إيش قالوا لك يفسر لهم صلى الله عليه وسلم معناه لأنه معلم جميع لهجات العرب صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك قال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم كان محبب فيهم ومطاع فيهم فلما جاءهم دعاهم الله تعالى قاموا يرمونه بالنبل من كل ناحية وتصلحوا كثم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا سهما فقتلوا قال لهم لما جرحوا أشرف على القتل ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم لما جاء بعد فتح مكة وقتل بعض الصحابة جاي إلى عند أهل الطائف وأهل الثقيف وما أسلموا وبعدين رجع من عندهم فقتل بعض الصحابة هناك سيدنا عروه بن مسعود قال دفنونا مع هذول الشهداء اللي جاءوا مع النبي في العام الماضي في عام فتح مكة بلغ النبي خبره قال مثله في قومه كمثل صاحب ياسين أي صاحب ياسين هذا وجاء رجل قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليسكم أجرهم مهتدون اسمه حبيب النجار جاء من أنطاكيا من أقصى المدينة من أنطاكيا رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليسكم أجرهم مهتدون قالوا انتوا تتبعهم قالوا ما لي عبد الله فطرني ولا ترجعون اتخذوا بدون هذا اني رد الرحمن بدون لا تنشفهم شيئا ولا ينقذون اني اذن في ظلم اني امنت بربكم واسمعون قتلوه قيل ادخلوا الجنه قال ليتكم قالوا هذا كما عفر رت بن مسعود ردوه قتلوه قوموا لما يدعون قالوا النبي انهم قاتلوك قال هذا لا يحبونا ادعونا واحد منهم بيقتلنا قال لما رجع قتلوه كما اخبرت الله سلم و بعد ذلك بأشهر شافوا العرب كلهم أسلموا القبائل من حولهم دخلوا في دين الله واتبعوا النبي محمد قالوا ده الحين ايش المشكلة اللي صلحنا هذه ايش من طاقة لنا نقاتل القوم دول والجماعة عاد باقي إلا نحن أنا فرصت تقع لنا بحصة فأحسن نروح نحافظ على أرواحنا وعلى أجسادنا وعلى أموالنا وجاءوا وفدهم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لما وفد الوفد إلى المدينة المنورة جاءوا مكان عندهم عندهم مشاكل وأثار وعدم استجابة وطاعة فلما جاءوا أوفدوا جماعة منهم بأن خلاص بنسلم نحن وبندخل معك في الدين لما نزلوا كذا ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى الإبل كان يوم نوبته لما رآهم ترك الركاب وانصرف مسرعا بيبشر النبي بأنهم هذول الأشدة القيام جاءوا الآن بالإسلام فلقيوا سيدنا أبو بكر أخبروا الخبر قالوا بس أقسمت عليك لا تسبقني بخبره خلينا أنا أكلم النبي وبشرهم يتسابقون إلى ما يسر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حامل الهم من هؤلاء يؤذون المسلمين وتمرد، فجاء خبر بأنهم أرادوا الإسلام. فدخل أبو بكر صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ثقيف وصلوا وأرسلوا وافدهم بالإسلام. خرج المغيرة تلقاهم، علمهم التحية كيف يسلمون على النبي كيف يحيونهم. دخلوا جابوا حقهم حق الجهلية، ما يطيعون ما ينقادون هذول، ما مشكلة. فلم يفعلوا إلا بتحية الجهلية. ضربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد، وبعدين قالوا يا رسول الله الحين خلنا اللات هذا 3 سنين. صنم كيف بتسلمون وتشهدون لا إله إلا الله بعدكم تريدون صنم اللات؟ عندهم صنم هناك. قالوا لا، قالوا بس شهر واحد خلنا صنم، أعطنا إياه شهر واحد. قال لهم ما يمكن هذا ولا شيء. قالوا بس تعفينا من الصلاة، أنا أسلم تبعك بس ماشي الصلاة، نحن ما بنصلي لا حول ولا قوة إلا بالله، وما بنكسر أصنامنا بأيدينا نحن، خل حد غيرنا يكسر، نحن ما بنكسر أصنام. قال لهم أما تكسير أصنام بعفيكم منها، بخلي غيركم بكسر، أما الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه، الصلاة لابد منها ولابد تقيمونها. قالوا سنؤتيك ما نعطيك الصلاة، لدنا قاعدين نركع كذا نسيت، لكن بنسلم بنعطيك اياه حول ولا قوه الا بالله. وهكذا كتب لهم صلى الله عليه وسلم الكتاب، وامر عليهم عثمان بن ابي العاص كان من احدث المسلمين، امروا عليهم لانه كان اكثرهم سؤال عن معالم الدين، واذا عادوا صغير بينهم ما بينه وبين احد منهم مواقف ولا دماء ولا شيء بين عدو، فامره عليهم ورآه راغب في الدين ويسأل عن معالم الدين، فأمروا عليهم صلى الله عليه وسلم ومن أحدثهم سن. وبعث معهم أبا سفيان بن حرب المغيرة بن شعبة يهدمان اللات والعزة، هم بيهدمونها. وقدموا على النبي في شهر رمضان مرجعوا من تبوك، وقالوا كان بلال يأتينا بعد أن سلمنا بسحورنا، يجيب لهم السحور ويجيب لهم الفطور كل ليلة. سيدنا بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه على كثير من 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 شؤون ماله وذا، فكان يأتي لهم بالسحور، ومع ذلك عدهم يتفلسون. قالوا نقول إن الفجر قد طلع، يعني عند الفجر الكاذب عد ما يوم، يقول متركت صلى الله عليه وسلم يتسحر، أنا جيت عند النبي نبي يتسحر، لا طلع الفجر ولا شيء فجر، قلوا خلوا الكل ما نحقوكم هذا ويأكلون، يجوا لهم بالفطور. يقولون عاد باقي الشمس ما غربت، هو باقي الشفق الأحمر وشفق الشفق. يقول لهم ما جيتكم بالفطور إلا والنبي صار بالفطر، أي الخبر حكم هذا؟ أنتم عادكم تصلحوا لكم كلام تاني، ما الشمس قد غربت وراحت، هذا الأشفاق حقها والشعاعات يقولون لي عاد الشمس ما غربت، النبي بنفسه قد فطر. والحاصل هكذا يصلحون. وكتب صلى الله عليه وسلم بحماية وادي وج حواليهم في الطائف هناك، أن عظاه وج وصيده لا يعضد، من وجد يفعل من ذلك شيء فإنه يجلد. والغريب أن فيما ذكر في هذه الرواية أنه كاتب الكتاب سيدنا خالد بن سعيد بأمر الرسول، وأن الشهداء شهد علي وابناء الحسن والحسين، هذا غريب جدا، ولكن كأنه كان من شأنهم يرون القرابة هؤلاء من الرسول الله، وأنه بيكون لهم قوة وعزبة، وإلا هم عدهم لم يبلغوا بعد، الحسن والحسين عدهم في الصبا لم يبلغوا بعد، ولكن أبوهم شهد علي بن أبي طالب، فهم كانوا بغوا ذولا أقرب الناس إليهم اللي يشهدون من شان يكون لهم قوة قدام الناس، وما من الناس عفوا عندنا كتاب من رسول الله والشهداء آل كساء علي والحسن والحسين. وجاء المغيرة بيهدم اللات، قالوا له هذا خطر، وتنتبه لنفسك وشوف عندها خدام كثير وبيعملون فيك، قال عيب ايش بيصلحون؟ قالوا بتصاب وتنتبه. قال طيب، جاي يستهزي بهم سيدنا المغيرة، لما شرع في الهدم كذا صيح كذا متعمد ويطلح نفسه انه قالوا فرعوا عاد حوت الرجم عادهم عندهم حس الشرك لا خلاهم يفرعون. قام قال يا خبثاء يضحك منهم يضحك عليهم قال ما قصدت الا الهزو بكم يا كذابين اصنام تعبد من دون الله لا لها قوه ولا لها قدره. دق 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 دقها وكمل ثاني وخذ المال اللي تحتها الهد اللي هو هذا الحقيقه اراد يبعدوا من فكرهم هذا الاوهام صلح لهم التمثيليه وضحك عليهم فرغ من امرها واستاصلها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تهدمناها ولا سنام ما عاد خلينا لهم هناك صنم ولكن جفهم وبقوا بهذه الحاله لا حول ولا قوه. قدوا من البدايه لما جاء الحبيب ما استقبلوا صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجاره ولله الامر من قبل ومن بعد. قالوا في تلك السنه وفد فزاره وفد تجيب وبني اسد دول اللي قحط عندهم في بلادهم قالوا خلينا نروح ناكل عند النبي هناك محمد وجاءوا ظهروا الاسلام وقاعدين يصيحون عليه ويقولون نحن جينا لك باهلنا واولادنا هذول الناس يرجون كل الرجال وحدهم فقط ونحن اسلمنا من دون ما قتال من دون ما تقاتلنا يمنون فانزل الله فيهم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وقالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا.
اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم. باب الاعتكاف. قال حجة الاسلام رحمه الله الاعتكاف سنة مؤكدة لا سيما في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر وهي في أوتار العشر الأخير ومال الشافعي رضي الله عنها إلى الحادي والعشرين وقيل إنها في جميع الشهر وقيل في جميع السنة ولذا قال أبو حنيفة لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق إلا إذا مضت سنة بأن الطلاق لا يقع بشك ويحتمل أن تكون في النصف الأول. الأصل في الاعتكاف هي الإجماع والكتاب والأخبار. أما الإجماع فظاهر وأما الكتاب فقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما الأخبار فسيأتي طرف منها واستفتح الباب بذكر شيئين أحدهما بيان استحباب الاعتكاف وموضع تأكده والثاني الكلام في ليلة القدر. أما الأول فالكلام في الاعتكاف من الشرائع القديمة وهو مستحب في جميع الأوقات. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة وهو في العشر الأواخر من رمضان آكد استحبابا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبا ليلة القدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى قبضه الله تعالى
صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن استحباب الاعتكاف في العشر الأخير مكرر فقد ذكره مرة في سنن الصوم ومن رغب في المحافظة على هذه السنة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شيء من ليلة الحادي والعشرين ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو مكث ليلة العيد فيه لا يصلي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلى كان أو لا. وأما الثاني فاعلم أن ليلة القدر أفضل ليالي السنة خص الله تعالى بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة وجمهور العلماء وفيهم الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنها في العشر الأخير من رمضان وهي التي في أوتار وهي في أوتارها أرجاء لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وسئل وميل الشافعي رضي الله عنها أنها ليلة 21 لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان فاعتكف عاما، فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. قال: فأريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في عشر الأواخر، فالتمسوها في كل وتر، فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وأبدأ في بعض المواضع الميل إلى ليلة 23، لما روي عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون بباديتي وإني أصلي بهم، فمرني ليلة من هذا الشهر أنزلها المسجد فأصلي فيه. فقال: انزل في ليلة 23. وجمع بين ليلتين في المختصر، فقال: ويشبه أن يكون في ليلة 21 أو 23. والمعنى في إخفائها، في إخفاء الله تعالى هذه الليلة، حمل الناس على إحياء جميع ليالي العشر بالعبادة رجاء إصابتها. وعلامة هذه الليلة أنها طلقة لا حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع، ويستحب أن يكثر فيها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعند مالك هي في العشر ولا ترجيح لبعض الليالي على بعض. وعند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله هي ليلة 27. وهذا الذي ذكروه لا ينافي قوله في الكتاب وهي في أوتار العشر الأخير، فلا نعلمه بعلامتهم، ولكن يجوز أن نعلمه بالحاء، لأنه روي عنه أنها محتملة في جميع السنة، وروي في جميع الشهر، والروايتان مستنبطتان مما نقل عنه أبو حنيفة. لو قال لزوجته أول أيام رمضان: أنت طارق ليلة القدر، لا تطلقه إلا مثل ذلك اليوم من السنة الأخرى. وعن ابن خزيمة من أصحابنا أن ليلة القدر منقول في ليالي العشر، تنقل في كل سنة إلى ليلتين جمعا بين الأخبار. وفي قوله: وقيل إنها في جميع الشهر، يشعر بأنه وجه للأصحاب. وقوله: ولذا قال أبو حنيفة لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان: أنت طالق ليلة القدر، لم تطلق إلا إذا مضت سنة، يشعر بأن المسألة مجزوما بها، موجه للوجه المنقول. وقد حكى في الوسيط المسألة هكذا عن نص الشافعي رحمهم الله تعالى. وكل واحد ممن نقل الوجه وتوجيهه محل التوقف. أما النقل وكل واحد من نقل الوجه وتوجيهه محل توقف أما النقل فلأنك لا تكاد تجد رواية احتمالها في جميع ليالي الشهر عن الأصحاب في شيء من كتب المذهب. وأما التوجيه فلأن ما أجاب به في مسألة الطلاق يخالف ما نقلها الأئمة، فإنهم قالوا: إذا قال لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، فإن قاله قبل شهر رمضان أو في رمضان قبل مضي شيء من ليالي العشر طلقت من قضاء الليالي العشر، وإن قاله بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى مضي سنة. هكذا نقل الشيخ أبو إسحاق في المهذب والإمام وغيرهما. ولم نرى اعتبار مضي السنة في المسألة المذكورة إلا في كتب صاحب الكتاب. وقوله: لأن الطلاق لا يقع بالشك مسلم، لكنه يقع بالظن الغالب. قال إمام الحرمين الشافعي رحمه الله تعالى: متردد في ليالي العشر، ويميل إلى بعضها ميلا ضعيفا، وانحصارها في العشر ثبت عنده بالظن القوي وإن لم يكن مقطوعا به، والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة. والله أعلم.
سلام. ذكر الاعتكاف الذي هو المكث في المسجد وعدم الخروج إلا للضرورة والحاجة، والاعتكاف سهل ويسير في مذهب الشافعية، أنه ما زاد على طمأنينة الصلاة صح أن يكون اعتكافا، وغيرهم اشترط أن يكون في خلال يوم وليلة، وبعضهم اشترط الصوم فيه، بعضهم اشترط أن يكون في مسجد جامع. ولكن المجال فيه واسع، فينبغي للإنسان أن يأخذ نصيبه. من تيسر له الاعتكاف كامل فهذا خير عظيم، وإلا فكل ما دخل المسجد ينوي الاعتكاف ما دام في ذلك المسجد، وإذا لم يخرج إلا لأجل حضور جمع مسلمين أو لأجل الجمعة وهو واجب عليه أو لأجل دعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، فهو قريب من دوام الاعتكاف واستمراره. وعلى كل الأحوال فالاعتكاف جائز عند الشافعية ولو في دقائق معينة، ولو في أمر يسير وقت يسير. فينبغي كل ما دخلنا المسجد ننوي الاعتكاف ما دمنا في ذلك المسجد. وذكر أنه يتأكد في العشر الأواخر من رمضان التي بدأت الليلة، العشر الأواخر من رمضان، وأنه يتعرض فيها لطلب ليلة القدر، وكثيرا ما تكون في العشر الأواخر، وكثيرا ما تكون في الأوتار في العشر الأواخر. وما للإمام الشافعي إلى ليلة 21 و23، لأنه جاء الحديث في أني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فكانت ليلة 21 مثل الليلة هذه، ثارت الأمطار وسقف المسجد كان من جريد النخل تخلله الماء، فلما صلى الصبح سجد على الماء والطين، فلما التفت ورأى أثر الماء والتراب على جبهته وأنفه الشريف، ذكروا قوله أن يريد أسجد صبيحتها على ماء وطين، وعلموا أنها البارحة كانت ليلة القدر. والذين قالوا أنها تلازم العشر الأواخر جماعة، واللي قالوا أنها تكون في الشهر كله، واللي قالوا أنها تتنقل ما تلازم ليلة معينة، هذا الذي مال إليها أيضا الإمام الحداد غيره، أنه من مجموع ما ورد فالحديث أنها تتنقل، سنة تكون ليلة 21، سنة تكون ليلة 23، وسنة تكون ليلة 27، سنة تكون ليلة 25، وسنة تكون في غير الأوتار، وسنة تكون في العشر الأواسط، وسنة تكون في العشر الأوائل، حتى يمكن أن تكون أول ليلة، وهكذا من أول ليلة إلى آخر ليلة يتنقل الشهر. وكونها في رمضان عليه الجماهير، يروى عن أبي حنيفة أنه في السنة كلها ممكن تكون في غير رمضان، ولكن الجمهور على أنها تكون في رمضان وأنها متنقلة. وكذلك سموه اختياره صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن أنيس، قال لو كن ببديتي وصلي بهم، وأنا بغيت ليلة في الشهر بجي لعندك أنا بصلي معك، إيش من ليلة تشير علي؟ قال انزل في ليلة 23، لكن في العام هذاك الذي قال له انزل هي كانت ليلة القدر ليلة 23، فاختارها له صلى الله عليه وسلم للعام الذي هو فيه، لكن ما تستمر على هذا. وفي بالي أيضا رواية في الحديث أنها لما ذكر نفس العلامة أن يسوع سمتين كانت في سنة أخرى ليلة 23، ما كانت ليلة 21، كانت ليلة 23 خرجت المطر، نزلت المطر وسجد في صبيحتها على الماء والطين، وقد ذكر لهم هذه العلامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يغنمنا قيامها ويجعلنا من أهلها. ولهذا قال إذا قال في أثناء رمضان مثلا في نصف من رمضان قال لزوجته أنها طالق ليلة القدر، ولي جالك حدث في ليلة القدر يصلح كذا، لكن هذا أخبل علق الطلاق بليلة القدر، مش ترى نحن القدر مدى، ولتبقى في عقده إلى عند أبو حنيفة إلى السنة الآتية، لما نصف رمضان السنة الآتية حين خلاص يقين أدت ليلة القدر. وما عند الشافعي قالوا إذا كان قبل العشر الأواخر، إذا كملت العشر الأواخر طلقت عليه ليلة القدر تجيب في العشر الأواخر، وأما إن كان في أثناء العشر الأواخر فهذا نعم يحتاج إلى سنة، ربما قد مرت ليلة القدر فيحتاج إلى أن تمر سنة، والطلاق ما يكون بالشك، ما إنما بغلبة الظن وبالعلم. وقالوا إنه غلبة الظن عند مولى، فرجح الإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة أن في الغالب تكون في ليلة 27، وقال الإمام مالك ليالي العشر من دون تفريق بينها أوتارها أو أشفاعها في ليلة من ليالي العشر تكون. فعلى هذا عند المالكية وعند الحنابلة مثل الشافعي إذا كان علق الطلاق بيت القدر قبل العشر وقعد فيه، ولكن عند أبو حنيفة ممكن تكون في أول الشهر فممكن أو في غيره، فلا بد أن تمر سنة كاملة وهكذا، ويكاشف بها أهل الله تعالى ويشير إليه قول للسيدة عائشة الحبيبة العظمى فرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو، فما قالها إنه ما حد يجي عليها وكيف تجين عليها وش تراشبها وكيف تدركينها، ولكن قالها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو في شر، لأنهم يحسون بها ويدركونها. وذكر بعض أوصافها في تلك الليلة تكون ليلة إن كان الوقت والبلد بلد حر في تلك الليلة تجد الحر ناقص وضعيفها تقول أقرب إلى البرودة، وإن كان في وقت برد فتكون البرد منكسر فيها فيكون أقرب إلى الدفء، فتكون معتدلة بالنسبة للوقت والمكان، تكون ليلة معتدلة لا شديدة برد ولا شديدة حر، وتصبح الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها لكثرة من يصعد من الملائكة، فيرى الشمس كأن هناك سحاب وما هناك سحاب لكن ضوءها ضعيف، ضوء الشمس ضعيف. الله يغنمنا ليالي القدر ويجعل ليالينا ليالي قدر.
ده بمجموع الأنقاد. وقال عليه الصلاة والسلام بريا من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة.
والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا بثلاثة أشياء إذا قمت بها وقيت شح النفس، بريئة من الشح، من أدى الزكاة كاملة طيبها نفسه وخرجها ولا نقص منها شيء، قرى الضيف يفرح بالضيف إذا جاء ويكرمه ويقريه، وأعطى في النائبة إذا نزلت بحد أو نائبة خاصة أو عامة وحادثة وقعت أما هدم أو أرق أو زلزال أو شدة يعطي ويسلم. فإذا كان يؤدي الزكاة كاملة طيبة بها نفسه ويقري الضيف ويحبه إذا جاء ويعطي في النائبة فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقال عليه الصلاة والسلام بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار والأعلى، بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رعب يذله. وقال عليه الصلاة والسلام خص بالبلاء من عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم. وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم يصلون على معلم الخير، الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام الخير كثير ومن يعمل به قليل. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة دراهم حلال أو أخ يستأنس به أو سنة يعمل بها ويكثر الهرج ويقبض العلم. وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته. وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير.
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع به، طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره.
الله أعلم. نفعنا الله بكلام نبيه وإرشاده وتعليمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم الزكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، الإمام حداد رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم، إلى أن قلتم في قصيدته: أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد لواحد أحد فرد صمد إله حي قيوم، لا شريك له ولا مثل له ولا نظير له ولا شبه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فخيرك في الخضوع لجلاله، وسعادتك في رحمته وإقباله، وفوزك بفضله ونواله، وسعادتك في إقامة العبودية له وصدق المحبة والوله. فاغنم تحصيل حقائق السعادة بأدب مع عالم الغيب والشهادة، مع حسن الخضوع وتمام الخشوع وصحة الرجوع إلى العلي السميع والعظيم البديع. دع الأوهام والخيالات، فإن عزتك وشرفك في إدراك عبوديتك لرب الأرض والسماوات. واخرج من الأوهام والظلام، واقتد بالإمام وأحسن الائتمام، فإنه خير الأنام حبيب إلهك الملك العلام. يهب ربك محبته لمن اقتدى به، ويتولى بعنايته من سعى في دربه. أنت والخلائق كلهم عبيد، فأقم العلاقة على إحسان بالعبيد من أجل سيدهم، ووالي أولياءه تفز بولائه، وعاد من خالفه عنادا من خلقه بعداوة الله له تحظى برضائه. أنت والخلائق كلهم عبيد، فلا تتخذ منهم أربابا بتصريح ولا كناية، ولا بظاهر ولا بباطن، ولا تداهن منهم أحدا في دينه، ولا تترك شيئا من أمره، ولا تقتحم شيئا من نهيه وزجره لأجل أحد منهم. فكلهم عبيد، وهو السيد، وهو الملك، وهو الإله، وهو الرب، وهو القيوم عليهم، والقاهر فوقهم جل جلاله. أنت والخلائق كلهم عبيد، فانظر منهم من أحب أن تكون معهم فكن معهم، وانظر منهم من شرع لك أن تطيعهم فأطعهم، وانظر منهم من شرع لك أن تخالفهم فخالفهم، وانظر منهم من شرع لك أن تقاتلهم فقاتلهم، وانظر إلى ما شرع لك من رحمة الجميع، وتمن الخير لهم، فاتصل بالرحمة ذي الجاه الوسيع عبده المصطفى محمد، وارحم برحمته من أرسل رحمة إليهم وهم العالمون. أنت والخلائق كلهم عبيد، فلا تلقي باللائمة على أحد منهم في قليل ولا كثير، إلا فيما شرع لك مما آتاهم من قدرات واستطاعات وإرادات ومشيئات واختيارات، فتعمدوا صرفها في غير مرضاته، واعلم أن من وراء كل ذلك وما يستحقون من اللوم أو إقامة الحد حكمة من حكم الواحد الأحد، فتأدب. وإذا أقمت الحد على زان محصن أو شارب خمر أو قاذف أو غيرهم، وأنت موكل به بحكم الشرع بأن كنت واليا، فلا تسبه ولا تعجز عن حسن الظن أن يتوب الله عليه، وأن يقيه عذاب القيامة بما ناله من الحد في الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم في من رجم حدا: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي رواية: إنه لا ينغمس في أنهار الجنة. وقال: على من تعدد حده من أجل الخمر عندما سبه أحدهم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، فأدركته المحبة بتحقيق التوبة. جاء في رواية البخاري: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، فيا أيها العبد كن مع العبيد بما شرع لك السيد، واقتدي بالقدوة الذي ارتضاه لك سيدك الواحد الأحد. واسم المقتدى محمد الذي حمدت خصاله وصدقت أقواله وعظمت خلاله وأفعاله، فهو قدوة في جميع الخصال وأسوة في جميع الأحوال، لم يتبوأ في كل حال إلا ذروة الكمال.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلماته: أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. اللهم ارزقنا الأدب، ارزقنا صدق القبال عليه وصدق الوجه إليه والتذلل بين يديه والتوكل عليه والاعتماد عليه والإقبال الكلي والقبول التام من حضرته العلية. اللهم باركنا في ليالينا، بارك لنا في ليالي العشر الأواخر من رمضان والأيام العشر الأواخر وأيام العشر الأواخر من رمضان، واجعلنا فائزين بالرضوان، واجعلنا فائزين بالغفران، واجعلنا فائزين بالعتق من النيران والعتق من العذاب والعتق من الذنوب والسيئات والعتق من العيوب والزلات والعتق لنا من الغفلات، انضمنا في سلك العنايات والرعايات، وفرحضنا من كل ليلة من ليالي هذا الشهر وما بقي معنا من أيامه، وكل لحظة من لحظاته، وكل ساعة من ساعاته، وفر حظنا من نظرك إلى محبوبيك، وفر حظنا من تقريبك لمن تصطفيهم في الدنو إليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وفرج كروب المسلمين، ادفع البلاء عن المؤمنين، واجمع شمل المسلمين، وفر حظنا من كل منة، وادفع عنا كل آفة وفتنة، بلغنا فوق آمالنا مع سر أحوالنا في دنيانا، ومآلنا في خير لطف وعافية.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.